بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في هذا الفصل، ونبدأ من بدايته من قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ. هذا الفصل جعله المؤلف في بيان ما يتعلق بالثمرة وما قد يلحقها من عاهة ونحوها، فقال: من باع نخلا تشقق طلعه. الطلع هو الوعاء، وعاء العنقود أو الظرف الذي فيه الثمرة أو العنقود. قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ. يقول: هذه الثمرة، التمر، إذا كان قد تشقق فهو للبائع. ففهمنا من هذا أن مناط الحكم في هذه المسألة هو التشقق عند المؤلف. إذا تشقق الطلع فالثمرة له، لكنها مبقاة إلى وقت الجذاذ، تبقى على هذا النخل، فهي للبائع. هذا كلام المؤلف، وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن الحكم ليس معلقا بالتشقق، وإنما هو معلق بالتأبير، لأن هذا الذي ورد في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع. يعني إذا كان هذا النخل قد أبر فالثمرة الأصل أنها للبائع، إلا إذا اشترطها المبتاع. ففهم من هذا أنها قبل التأبير تكون للمشتري، لا تكون للبائع، وهذا هو الظاهر في هذه المسألة. قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ، إلا أن يشترطه مشتري. فإذا اشترطه المشتري كان له، حتى وإن كان بعد التأبير، لأن المسلمين على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. فهذا هو الأصل، إذا اشترطه المشتري يكون له، إذا لم يشترطه فهو للبائع مبقا إلى الجذاذ. فهذه المسألة اتضحت بهذا. نعم.
قال: وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح.
نعم.
وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر.
أي نعم. هذا يتكلم الآن، يقول: وكذلك، أي كالنخل في الحكم، شجر العنب والتوت والرمان وغيره، أي كلها إذا ظهرت ثمرته فهي للبائع، لأن المؤلف بنى الحكم على التشقق، فقال كل بقية الثمار فهي كالتمر. فقال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان، وهذا ما كانت يعني ثمرته في خرجت وتشققت مثل هذه الأمور التي ذكرها. وما ظهر من نوره، النور هو الزهر، وما خرج وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما أشبه ذلك، وما خرج من أكمامه، والأكمام هي جمعكم والمراد بها الغلاف، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، لأنه يكون مغطى ثم ينكشف ويتشقق. وما قبل ذلك، أي قبل التشقق، هذه كلها لمن؟ على كلام المؤلف يقول هذا للبائع، أي قبل التشقق يطلع والظهور، وما قبل التشقق هذا للمشتري هنا، وما قبل التشقق للمشتري. والورق، ورق الشجرة وما يتبعه، فهذا داخل فيه، فلمشتر. نعم.
قال ولا يباع ثمر
بعد التشقق للبائع وقبل التشقق للمشتري، هذا باختصار. نعم.
قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه،
والمراد ببدو الصلاح هو صلاحيته للأكل، المراد به صلاحية للأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. فعلمنا أن هذا النهي قبل بدو الصلاح خوفا من عاهة تصيب الثمرة فتفسد، ويأتي في كلام المؤلف أنها إذا وقعت هذه العاهة فإنه على البائع، على البائع كما يأتي. يقول ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ويأتي أن الصلاح في التمر بأن يصفر أو يحمر، هذا هو بدو الصلاح، ومعنى أن يطيب أكله، ففي هذه الحالة هذا بدو الصلاح. وفي الحب أن يشتد وأن يكون قاسيا هذا الحب، فهذا بدو الصلاح في الحب. وفي العنب أن يتموه ويكون حلوا، هذا بدو الصلاح بالنسبة للعنب. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، فلا بد من بدو الصلاح. نعم.
قال ولا زرع قبل اشتداد حبه،
ولا زرع قبل اشتداد حبه، يعني حتى يصلب وتؤمن فيه العاهة. نعم.
قال ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونهو،
ولا تباع يعني الرطبة ولا بقل ولا قثاء ونحو دون الأصل. الرطبة قالوا هي القت نفسه، والبقل قالوا الكراث، وقيل كل نبات أخضر، كل نبات أخضر يدخل في هذا مع الأصل، وهذا إنما قيده بالأصل لأنه لا تعرف، لا يباع منفرد، لأن ما في الأرض مغيب غير معروف. نعم.
قال إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لقطة
يعني
لقطة،
كأنه يقول يشترط أن يبدو الصلاح. طيب لو أن الإنسان له مصلحة في شراء التمر، قد يشتريه أول طلوعه قبل بدو الصلاح، لأنه يريد أن يعطيه للغنم أو ما أشبه ذلك، يعني له مصلحة في شرائه قبل بدو الصلاح، يقول يجوز هذا، لكن بشرط أن يقطعه في الحال، لا أن يأخذه قبل بدو الصلاح ويبقيه حتى يبدو صلاحه. إذا أراد أن يأخذه قبل بدو الصلاح فله ذلك، لكن بشرط أن يقطعه في الحال. نعم.
قال: إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة.
هذا كما ذكرنا سابقا، جزة جزة أو لقطة لقطة. قلنا جزة جزة هذا في الرطبة ونحوها، أو لقطة لقطة كما تباع القثاء وما أشبهها، يعني إذا مثلا وقع العقد على الظاهر من هذه الجزة من جرجير أو غيره على أن يأخذه هذه الجزة أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يجز أن يقطع، أو لقطة لقطة أن يأخذ هذه الثمرة وتأتي ثمرة أخرى. نعم.
قال: والحصاد والجذاد واللقاط على المشتري.
أي نعم، والحصاد واللقاط على المشتري. الحصاد فيما يحتاج إلى حصاد على المشتري، ليس على البائع، إذا كان هذا التمر أو إذا كان الحب فهو على المشتري ليس على البائع، وكذلك اللقاط فيما يحتاج إلى اللقط لقطة لقطة كما قال في سابقا. نعم.
قال: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه.
نعم،
بشرط.
وإن باعه مطلقا أي قبل بدو الصلاح من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع. إذا اشترى هذا الذي لم يبدو صلاحه، لم يبدو صلاحه لكن مطلقا اشتراه ولم يقل بشرط القطع، فهذا لم يصح البيع، لأنه لا يصح بيع هذه الأمور حتى يبدو صلاحها. نعم.
قال: أو بشرط البقاء،
أو بشرط أن يبقيها أيضا لا يصح. نعم.
أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا.
وتركه حتى بدا، اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه، اشترى التمر قبل بدو الصلاح ولكنه أبقاه حتى بدا الصلاح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا تحايل، تحايل على أمر يشترط فيه بدو الصلاح، فهو اشتراه قبل بدو الصلاح ثم أبقاه، لا يصح. نعم.
قال: أو جزة أو لقطة فنمتا.
نعم، يعني قطعها ثم بقيت كما أنا.
قال: أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه
صلاحه من ثمر ونحوه. نعم.
قال: أو عرية فأتمرت
وحصل معه آخر واشتبه. والصحيح في هذا كما قال العلماء فيها خلاف هذه المسألة، لكن الصحيح أن البيع صحيح في هذه الحالة، والله أعلم.
قال: أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع.
نعم، عرية اشترى عرية رطب بتمر، ها، ثم بعد هذا اترك هذا الرطب حتى أتمر، فهذا غير صحيح، بطل البيع. نعم.
قال: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية.
نعم، هذا لا إشكال فيه. هناك قال لك لا يجوز أن يشتريه مطلقا، يعني إذا لم يبدو الصلاح، أما هنا قال إذا بدأ الصلاح، بمعنى أنه بدأ الصلاح في التمر بحمراره أو باصفراره، وبدأ الصلاح في الحب باشتداده، حتى ولو اشتراه مطلقا لم يقل إني سأقطعه الآن أو أنه سيبقيه، لا إشكال في هذا. نعم.
قال: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ.
وللمشتري تبقيته، إبقاء ال ها
هذا الذي اشتراه من تمر أو غيره إلى الحصاد والجذاذ. نعم.
قال: ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر.
يلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك. يعني الآن اشترى تمرا، ثمر نخل وأبقاه شهر أو ما أشبه ذلك، فعلى البائع أن يسقيه. طيب لو أنه اشترى النخلة بكاملها، هل عليه أن يسقيها؟ قالوا لا، ليس عليه ذلك، لكن هنا عليه أن يسقيها لأن الثمر تابع للأصل، وإذا مات الأصل ماتت الثمر. نعم. إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، أي الشجرة التي عليها الثمرة. نعم.
قال: وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع.
الآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيه، ما لا صنع للآدمي فيه، هذه آفة سماوية كالريح والحر والمطر والثلج والبرد وصاعقة مثلا أو جراد، هذه آفة سماوية. الآن اشتريت ثمرا ثم جاءت آفة سماوية، ريح أو غيره، ففسد هذا التمر، فما الحكم؟ يقول: وإن تلفت بآفة سماوية رجع، أي المشتري على البائع، فهي في ضمان البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، والجوائح هي جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار وما أشبه ذلك. نعم.
قال: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.
نعم. إذا كان الذي أتلفه، يعني تلف بصنع آدمي لم يتلف بجائحة، عرفنا إذا أتلفته جائحة هذا النخل الذي اشتراه، حتى ولو قلنا إنه قبضه بالتخلية، تقول هذا اشترى وتم القبض، والأصل أنه لا ضمان بعد القبض، والقبض في الثمرة هذه بالتخلية بينه وبينها. قال العلماء: حتى وإن كان هناك تخلية، عند جمهور أهل العلم أنه يلزم البائع الضمان خلافا للحنفية، لكن الجمهور على أنه يلزمه الضمان. نعم. وإن أتلفه آدمي، إنسان جاء وأتلف هذه الثمرة التي اشتراها الإنسان مبقاه إلى الحصاد أو إلى الجذاذ، قال: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء، كما تقدم هذا، إما أن يفسخ البيع، وإما أن يمضي ويطالب المتلف، هذا الذي أتلفه يطالبه بما أتلفه. نعم.
قال: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
وصلاح بعض الشجرة، يعني كيف صلاحها للبيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع حتى يبدو الصلاح، فإذا كان عندنا بعض النخل احمر أو اصفار، والبعض الآخر لم يكن كذلك، وأراد أن يبيع هذا البستان بأكمله، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ قال: يصح إذا بدأ الصلاح في البعض. وبعض العلماء يقول: ينبغي أن ينظر للنوع. الآن النخل عندنا أنواع، بعض الأنواع مثل الربيعة تأتي هذه أول النخل، ثم يتأخر بعض النخل كالبرحي أو غيره، فننظر لنوع هذه النخل التي يريد أن يبيع ثمرها، فإن كانت هذا النوع بدأ فيه الصلاح فيجوز أن يبيع النوع بأكمله، والنوع الذي لم يبدأ صلاحه لا يجوز بيعه، وهذا القول وسط. وهنا يقول: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، ولسائر النوع، وتركيز على النوع هنا مهم جدا. فالنخل أنواع، وربما العنب أيضا يكون أنواعا وغير ذلك من الثمار. فإذا كان هذا النوع الواحد بدأ فيه الصلاح يجوز بيعه جميعا حتى الذي لم يبدو فيه الصلاح، وإذا كان أنواعا مختلفة فكل نوع بحسبه. ماشي.
قال: وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر.
نعم.
وفي العنب أن يتموه حلوى.
نعم.
وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النقص.
هذا ذكرناه سابقا. يقول: كيف نعرف الصلاح في ثمر النخل؟ أن تحمر أو تصفر، لأن حسب نوع النخل إما أن يكون أحمر وإما أن يكون أصفر. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. وفي العنب أن يتموه حلوا، يعني العنب قبل بدو الصلاح فيه يكون قاسيا، فإذا بدأ الصلاح فيه بدأ يتموه ويكون حلوا. نعم.
قال: وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
نعم، يعني الثمار كثيرة، لكن أعطاه قاعدة عامة أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، فإذا طاب أكله هذا من بدو الصلاح. نعم.
قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري.
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه، لحديث ابن عمر عند مسلم: من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. نعم.
قال: فإن كان قصده المال اشترط علمه.
فهنا يقول: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. فإن كان قصده، أي قصد المشتري، المال الذي مع العبد، اشترط علمه، يعني علمه بالمال الذي مع العبد. كم مع العبد هذا؟ لأن العقد وقع على العبد وعلى المال وسائر شروط البيع، وإلا فلا. نعم.
قال: وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري.
وثياب الجمال التي مع العبد هذه للبائع، لأن هذه يلبسها في أوقات محددة وليست من الضرورة بمكان، فهي الأصل أنها للبائع. والعادة وثياب العادة التي يلبسها عادة هذه من ضرورات المبيع، فهي للمشتري. هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننبه الإخوة أن درس الزاد سيتوقف في هذه الأيام، وسنكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في رياض الصالحين، في الأسبوع كاملا القادم والذي بعده، ونرى إن شاء الله تعالى في شعبان إذا أمكن أن يكون هناك متن في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية. سنواصل إن شاء الله لمدة أسبوع أو عشرة أيام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.